بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله، ومع الحديث 11، حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، والده أبو سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ويكنى أبو عبد الرحمن وهو من مسلمة الفتح، وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر من كتاب الوحي، وولاه عمر رضي الله عنه على الشام، ثم أقره عثمان رضي الله عنه على الشام. قال ابن إسحاق: كان أميرا 20 سنة وخليفة 20 سنة. وجاء عن عامر قال: دهات هذه الأمة 4: معاوية وعمر بن العاص ومغيرة بن شعبة وزياد، وهو خال المؤمنين، له مناقب كثيرة. وروى عنه أبو ذر وأبو سعيد وابن عباس ومحمد بن الحنفية وخلق كثير. مات في سنة رجب 60، ويقال 59، وهو ابن 82 سنة. أما مفردات هذا الحديث فعندنا لفظة يفقهه، أي يفهمه، لأن الفقه في اللغة الفهم. قال تعالى: يفقه قولي، أي يفهم قولي. ثم خص به علم الشريعة، والعالم به يسمى فقيها. وهذا الحديث يتضمن فوائد كثيرة مهمة. من هذه الفوائد أن هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. فمن علامة الخيرية والسعادة والفلاح للعبد أن يوفق لطلب العلم الشرعي. وأيضا من فوائد هذا الحديث قوله خيرا، جاءت نكرة، لماذا؟ ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم أيضا، لأن المقام يقتضي ذلك. وقوله أيضا من يريد الله، من هنا أيضا تفيد العموم، فيرتفع صاحب العلم مهما كان ومن كان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أبيضا أو أسودا، ذكرا أو أنثى. من سلك هذا الطريق يبارك له ويرزق الخيرية. والحديث أيضا دال على ما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة المستفيضة من وصف الله عز وجل بصفة الإرادة. من يرد الله، إرادة الله عند أهل السنة نوعان، دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إحداهما بمعنى المشيئة الكونية القدرية، والثانية الإرادة الدينية الشرعية. والفرق بينهما أن الكونية القدرية شاملة لكل شيء، لا فرق فيها بين ما يحبه الله وما يبغضه، ولا بد من وقوع ما تقتضيه. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي خاصة فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يلزم وقوع ذلك. ومنه حديث الباب، يعني الله سبحانه وتعالى يريد من الناس الصلاة، الله يحب الصلاة، يريد من الناس العلم، الله يحب العلم، لكن لا يلزم الوقوع. هل كل الناس يطلبون العلم؟ هل كل الناس يقبلون على الصلاة؟ كلا. وأيضا هنا الفقه في الدين يشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان. فالدين يشمل الثلاثة كلها، وهذه جاءت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. كما يدخل في هذا الحديث التفقه في أبواب العقائد، يعني معرفة مذهب السلف في العقائد ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين، ويدخل فيه أبواب الفقه أصوله وفروعه وأحكامه، أحكام العبادات، المعاملات، الجنايات وغيرها. ويدخل فيه أيضا معرفة السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخل فيه أيضا تعلم علوم الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. وأيضا لعلنا نختم بهذه الفائدة في هذا الحديث، دل مفهوم هذا الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا. يعني من وفق للعلم أراد الله به الخير، ومن أعرض عن هذه العلوم فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة. الحديث الثاني عشر، حديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. وراوي الحديث أبو هريرة، تقدمت ترجمته وذكر سيرته. ومن مفردات هذا الحديث قدر الله، قدر بتشديد الدال وفتح القاف، أي قدر الله هذا الشيء وقضاه، ورويت بفتح الدال مخففة، والمعنى هذا الحاصل، يعني قدر الله وقضاؤه. وهذا الحديث مليء بالفوائد، لأن فيه إرشادات نبوية عظيمة، أصول للإنسان في التعامل وفي السير إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بتعاليم نافعة ووصايا جامعة تبث في الإنسان المسلم الأمل، تبث في الشجاعة والقوة، وتحوله إلى فرد نافع ومفيد يملأ الدنيا خيرا وعطاء وإحسانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمن القوي، وقع فيه خلاف، ما المقصود بالمؤمن القوي؟ حمله بعض أهل العلم منهم النووي وغيره على القوة في الدين والتقوى والعبادة وما إلى ذلك من المعاني الراجعة التي تعود إلى دين الإنسان وسلامة اعتقاده وما أشبه ذلك. والمؤمن الضعيف هو الذي عنده فتور، هو الذي عنده تقصير، فالمؤمن القوي بهذا الاعتبار خير. وهذه قضية محسومة لا إشكال فيها، أن الإنسان القوي في دينه التقي لله عز وجل تبارك وتعالى أفضل من الإنسان المقصر، وفي كل خير، لأن المسلم لا يخلو من معروف وطاعة وصلاح، وإن حصل منه ما يحصل من التقصير والتواني. أما المعنى الثاني الذي ذهب إليه وذكره طائفة من أهل العلم فهو أن المؤمن القوي يعني في بدنه وفي عمله حتى عمله الدنيوي، يعني إذا عمل عملا أتقنه وفي صبره وجلده، وكذلك أيضا في دينه فهو شامل، فهو خير من المؤمن الضعيف الذي يقل صبره ويقل تحمله وهو ضعيف لا بلاء فيه ولا غناء ولا كبير جدوى في دفع أو بذل وما إلى ذلك. وفي كل خير، لأن المؤمن وإن كان ضعيفا في بدنه أو عاجزا فإنه لا يخلو من خير، قولان لأهل العلم. والقوة المحمودة يعني يدخل فيها أشياء كثيرة جدا، يعني من الجهة الدينية القوة في الطاعة، فيكون المؤمن أكثر عملا وأطول قياما وأكثر صياما وحجا، ومنها القوة في عزيمة النفس في الصبر، فعند إقدام وعزيمة في الدعوة وصبر على تحمل المكروه والمشاق في ذات الله، ومنها القوة بالمال والغنى فيكون أكثر نفقة في الخير وأقل ميلا إلى طلب الدنيا والحرص على جمع شيء فيها. هذه كلها تدخل في معنى القوة على المعنى الأول، وهو أن القوة يراد به الدين. وأما قوة البدن، يعني هل يمدح الإنسان على قوة البدن؟ ما يمدح الإنسان على قوة البدن وحدها، فما تكون ممدوحة ومحمودة إلا أن تستعمل فيما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والطاعات، لأن الإنسان قد يكون عنده بدن قوي لكن يكون سببا في المعاصي كالبطش بالناس وإيقاع الضرر وغيره والدفاع عن المنكر على العكس. وأيضا يعني نستفيد من هذا الحديث استحباب القوة في الأعمال، لأنه يحصل بها من الفائدة ما لا يحصل بالضعف. وهل يلام الإنسان إذا كان ضعيف البدن؟ ما يلام، إذا لم يترتب عليه تقصير فإنه لا يلام على ذلك. وأيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنها متعلقة بمحبوباته، وفيه أيضا أن المحبة تتفاضل، يعني محبة الله تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف. وأيضا يستفاد من هذا الحديث تقرير أن الإيمان يتفاضل وأن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب الإيمان ومعارفه وأعماله، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. وهنا يعني شعب الإيمان الباطنة والظاهرة، من قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح ثم كمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان. ولم يصل إلى هذه المرتبة، من لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهنا نلمس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاضل بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول، فقال وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وهذا مهم جدا في مسألة يعني ذكر المقارنات والقدر المشترك بين الناس. وأيضا هذا الحديث نستفيد من أن أهل الإيمان يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا. والناس كما ذكر أهل العلم وجاءت في الآيات ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بصفات الكمال، ثم بعدهم في الدرجة المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ثم قال احرص على ما ينفعك، هذه لفظة عامة، أن يوجد عند الإنسان دافع قوي، وهذا هو الحرص على ما ينفعه، وهذه الصيغة للعموم، ما ينفعه في أمر آخرته وما ينفعه في أمر دنيا. أما الدنيا فإنه يأخذ منها في حدود ما أباح الله من غير أن يشغله ذلك عن طاعته ومرضاته، هذا الضابط. وكان الصحابة والسلف يكرهون أن يرى الرجل لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، جالس هكذا جلسة البطالين، ما يعمل شيء، ما ينتفع بشيء، ما تراه إلا يتعبث بالتطبيقات والبرامج ونحو ذلك من الأمور التي لا تجدي عليه ولا ترجع له بنفع، أو جالس واضع يده على خده لا يعمل شيئا ينفعه في أمور دنياه ولا في أمور آخرته، كان يكرههم مثل هذا. وثم الأنفاس إذا ذهبت لا تعود، إذا جلس الإنسان هكذا من غير طائل من غير فائدة فإن هذا جزء من العمر يعتبر يعني ضياعا، يعتبر فراغا لم يملى بشيء، فيكون ضياعا في أعمارنا، كان ينبغي أن يستغل ويعمر بأمور تنفعنا. وقوله أيضا احرص على ما ينفعك واستعن بالله، الأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الأمور الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله عز وجل. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله، يعني لابد أن تجتمع هذه الأشياء الثلاث، أن يكون لديه حرص على الأمور النافعة ويسلك أسبابها ويستعين بالله عز وجل، وإذا فاته شيء من هذه الأمور الثلاث فاته من الخير بحسبها. يعني فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا، الكسل هو أصل الخيبة والفشل، والكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال كرامة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى ما كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، يعني إما يكون عنده حرص على الأمور الضارة أو المفوتة للكمال، كان يعني ثمرته ثمرة حرص الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر، يعني كم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا أيضا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وأن لا يتكل على نفسه وحوله وقوته بل يكون اعتماد التام على ربه. إذن لابد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة، أن يسلك مسالك الطرق النافعة هذا أولا، ثانيا يحرص عليها ويجتهد، ثالثا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، علم نافع وعمل صالح. العلم النافع العلم المزكي للقلوب وللأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفق، يعني وأيضا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب الحال والموضع الذي هو فيه، ويختلف باختلاف الناس. يسلك الإنسان مسالك العلم الصحيحة من الاجتهاد والتكرار والمذاكرة والتدبر والتدرج، فمن حرص على هذا واستعان بالله عز وجل وفق وبارك الله له في علمه ونفعه بهذا العلم. الأمر الثاني العمل الصالح، والعمل الصالح هو الذي جمع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاعتقادات أو في أبواب العبادات أو في أبواب الحقوق أو في أبواب التعاملات مع الناس أو في أبواب ترك المحرمات. فمتى ما وفق إلى هذا الطريق وسلوكه واستعان بالله عز وجل أفلح ونجح وبلغ من الكمال بحسب ما قام بهذه الأمور. وأما الأمور النافعة في الدنيا فهي كثيرة، يعني ما يرجع فيه مصلحة الإنسان، منها يعني أبواب الأرزاق فيسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة ويقصد بكسبه وسعي القيام بواجب نفسه، والناس يتفاوتون في ذلك لكن يجتهد وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق. ومن تمام يعني السعي وطلب ما ينفع الإنسان أن لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه، توكل على الله. ما يقول هذا بذكائي وحسن تخطيطي، لا، يكون حسن التوكل والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يرجو من الله سبحانه وتعالى أن ييسر له النجاح والتسديد. وهنا مسألة ذكرها بعض العلماء، أي المكاسب أولى وأفضل؟ يعني اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، منهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف، وكل واحد ذكر يعني حجج له على هذا الأمر. لكن هذا الحديث، حديث الباب، هذا الحديث العظيم الحقيقة فاصل للنزاع. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، النافع من ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فمنهم من تكون الزراعة أفضل له، منهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة أفضل له، فالأفضل من ذلك وغيره يكون بحسب الشخص. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن العجز، والمراد به الكسل، وهو ضد النشاط، وهو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير مع وجود القدرة عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من العجز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حظ على الرضا بقضاء الله وقدره، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع، إذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر، اعتراضه عليه، ويفتح له أبواب الهم والحزن الذي يضعف قلبه. وهنا ذكر أهل العلم أن استعمال لو هذا الحرف يختلف باختلاف ما قصد، فإذا استعملها في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائد فيها فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان. وكذلك لو استعملها في تمني الشر يكون مذموم، استخدمها في تمني المعاصي مذموم وصاحبها آثم، ولو لم يباشر المعصية فإنه تمنى حصولها. أما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع أو الخبر فإنها جائزة وتكون محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهم الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، يعني الجمع بين الجانب الاعتقادي وبين جانب العمل، الإيمان بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب. قال احرص على ما ينفعك، أي بكل سبب ديني ودنيوي والجد والاجتهاد فيه، هذا جانب الأسباب. واستعن بالله، هذا إيمان بالقضاء والقدر، فيجمع الإنسان بين الأمرين. الحديث 13 وهو الأخير في هذا المجلس، حديث المؤمن كالبنيان، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. راوي هذا الحديث أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وقيل اسمه عامر وقيل الحارث، وهو من المعمرين، جازت 80، مات 400. وجاء يعني هو من الصحابة المشهورين، وأمره عمر ثم عثمان، وهو أيضا أحد الحكمين بصفين. وفي مفردات هذا الحديث قال: شبك، شبك يعني أدخل أصابعه بعضها مع بعض، وقوله يشد يعني يقوي ويحصل به التماسك. ومن فوائد هذا الحديث أولا جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام، وهذا كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن البنيان فيه قوة بعد استحكامه، وهكذا بناء الإيمان والعلاقة بين أهل الإيمان فيه قوة وفيه تماسك. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل واحد منهم للآخر ما يحب لنفسه ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، أن يكونوا على هذا الوصف. ثم البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمن من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض، وهذا يدل على دقة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويقويه ويزيل موانعه وعوارضه. ونستفيد من هذا الحديث تفضيل الاجتماع على الانفراد، ومدح الاتصال على الانفصال، فإن البنيان إذا انفصل بطل، وإذا اتصل بعضه ببعض ثبت الانتفاع به بكل ما يراد منه. ثم إن الفروض نوعان: فروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها، وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، بحيث تحصل بهم الكفاية ويتم بهم المقصود المطلوب، كما في الآيات: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهنا فيه تعاون ديني بين أهل الإيمان، وأمر الله أيضا بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبه ويناسب الوقت والحال، فكلهم يسعون لمصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، ويحرصون يعني يرون الغاية واحدة وإن تعددت الوسائل إليه. والشارع قد حث على كل ما يقوي هذا الأمر، حث الشارع على كل ما يعني يعضد العلاقة والمحبة بين المؤمنين، وما يتم التعاون على المنافع، ونهى أيضا عن التفرق والتعادي وتشتيت الكلمة في نصوص كثيرة، يعني حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه. وأيضا فيه تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه. وفيه أيضا من الفوائد لعلي أختم بهذه الفائدة، إذا كان الإنسان يعني مأمور بالتعاون ووصف هذا يعني بين المؤمنين عموما، فكيف بالأقارب والأرحام؟ فالصلة بينهم من باب أولى، من باب أولى أن تكون بينهم هذه الصلة وهذه القوة. ومن المؤسف أن ترى مثل هذه الاختلافات التي تكون بين الناس. وقد ذكرت يعني في بداية الحديث، لأن في بعض طرق الحديث أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، ويعني من يروي عنه، وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار الأشعري الذي ذكرناه، وهو من الصحابة المعروفين، والراوي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو من الثقات المعمرين. وأبو موسى الأشعري مات سنة 50، وأما أبو بردة مات سنة 400، فهو من المعمرين. هذا حتى يتبين يعني الراوي في هذا الحديث. نأتي إلى ختام هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.